أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في المطهرات وقلنا المطهر الأول الماء المطلق، وفرقنا بين المطلق والمضاف في مسألة 159. يقول: والماء المضاف هو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك، لا يرفع حدثا ولا خبثا. هذا المقدار أخذناه في الدرس الماضي. في درس اليوم: ويتنجس بملاقات النجاسة ولا أثر لكريته في عاصميته. هذا الماء المضاف حتى لو كان بمقدار البحر، يقولون أنه لو وقع فيه نجاسة فكله ينجس، ولا أثر لكريته. مقدار الكر سوف يأتي فيما بعد، أنه لو كان كثيرا فإذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، حتى لو لم يتغير، نفرض أنه أكثر من كر في الماء المطلق. في الماء المطلق لو كان الماء كثيرا أكثر من الكر ووقعت فيه نجاسة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته هذا الماء ينجس. لكن لو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير شيء من الصفات الثلاثة فالماء باقي على طهارته. مرسادق أنه إذا كان الماء كرا فأكثر ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فالماء باقي على طهارته. نفرض قلنا مثال تانكي الماء، مثلا طفل صغير روح يبول في هذا التانكي مثلا والماء كثير وما يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، فهذا الماء باقي على طهارته. تقول النظافة، احنا النظافة ما قاعد ننظر في الموضوع، المهم ان هذا الماء يظل على طهارته ما دام ماء مطلقا. لكن لنفرض ان هذا تانك الماء فيه ماء مضاف، فاذا وقعت فيه نجاسة هذا الماء ينجس ولا اثر لكريته في عاصميته. يعني أنه لو كان كرا فأكثر ووقعت فيه نجاسة حتى لو لم يتأثر أحد الأوصاف أو لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة فالماء المضاف يكون نجسا حتى لو كان كثيرا. والماء المعتصم هو الذي لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة. أعيد مرة ثانية التعريف: الماء المعتصم هو الذي لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من الطعم واللون والرائحة.
واحد كافي.
نعم، أحد أوصافه الثلاثة. إذن إذا عندك ماء مطلق كان كرا وقعت فيه نجاسة لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فالماء باقي على طهارته. لكن إذا عندي ماء مضاف وكان كرا فأكثر، فإذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهذا الماء المضاف يكون متنجسا. فإذن لا أثر لكريته في عاصميته، يعني أنه لو كان ماء كثيرا بمقدار الكر فأكثر فهذا لا يؤثر في عاصميته، يعني ذاك الماء المعتصم الذي لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. فإذا لم يتغير أحد أوصاف الماء المضاف فإنه يكون نجسا أو يكون متنجسا أيضا حتى لو لم تتغير أو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. هذه العبارة واضحة، تحتاج إعادة، يعني شرح عبارة تقدرون ولا أثر لكريته في عاصميته، تشرحون هذه العبارة، يعني لازم تبين شنو معنات الكر، شنو معنات العاصمية، يعني الماء المعتصم، ولا أثر يعني أنه حتى لو لم يتغير، حتى لو كان كرا فإنه يكون متنجسا أيضا. ويستثنى من ذلك، من هذا الماء المضاف، هل هناك استثناءات في قضية النجاسة؟ ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أفرض أنه يجري هذا الماء المضاف من الأعلى إلى الأسفل، وفي الأسفل يكون عندي نجاسة، فالنجاسة لا تنتقل إلى الأعلى، أنه على حسب الجريان حينما يجري هذا الماء، مو راكد، مو ثابت، مو أنه في أنبوب ثابت، لنفرض أنه عندك أنبوب من الأعلى إلى الأسفل لكن مغلق من الطرفين وفيه ماء مضاف، فإذا أصابت النجاسة في الأسفل هذا كله يصير نجس، لكن إحنا قاعد نفترض أنه يجري من الأعلى إلى الأسفل، فإذا مو ثابت هو، إذا كان ثابت رح ينجس، لكن إذا كان يجري، فإذا هذا الماء المضاف الذي يجري وقعت نجاسة في الأسفل فإن النجاسة لا تنتقل إلى الأعلى بسبب الجريان. أو من السافل إلى العالي بدفع، كل عندك مثل هوز في ماء مضاف، ماء ورد، مثل هذا الحائط الآن في نجاسة في الأعلى، أنت تمسك الهوز مثلا وهذا الماء يخرج من الأسفل إلى الأعلى ولكن بقوة بدفع، فذاك المكان رح يصيب النجاسة، لكن النجاسة لا تنتقل إلى باقي امتداد الماء المضاف. ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط، المقدار الذي يلامس النجاسة فهذا المقدار يكون متنجس. مثلا إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده، إنسان ماسك إبريق فيه ماء ورد، يد الكافر في الأسفل، هذا يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، الآن هذا المكان الماء المضاف الذي يلامس يد الكافر يعتبر متنجسا، لكن امتداد الماء المضاف إلى الإبريق وما في الإبريق يظل على طهارته، ما يصير نجس. واضح المسألة؟ مسألة 160، الماء الجاري، راح يجي بعد قليل يأتي لنا التعريف بالماء الجاري. الماء الجاري ألف لام قمرية، لا ينجس بملاقات النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة. إذن ما يطلق عليه ماء جاري حتى لو كان قليل إذا لامسته النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه باق على طهارته. تقول لي قليل، حتى لو كان قليل ما دام اسمه ماء جاري، حن رأيتي شنو تعريف الجاري. والعبرة بالتغير بأوصاف النجس، يعني نفس النجس هذا النجاسة له لون طعم رائحة، فإذا التغير بنفس أوصاف النجس، ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس. عندك حبر وقعت قطرة دم في الحبر، ثم أخذت الحبر وصببت في الماء، الماء يتغير إلى لون أزرق، يعني بأوصاف المتنجس لا بأوصاف النجس، يعني مو بلون الدم، بلون الحبر. فإذا هذا الماء الجاري يتغير بأوصاف المتنجس كالحبر المتنجس يظل على طهارته، لكن إذا تغير بأوصاف النجس يعني بوصف الدم، بأوصاف الدم، فيكون نجسا. إلا إذا تغير أحد أوصافه اللون والطعم والريح. والعبرة بالتغير بأوصاف النجس ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس كالحبر المتنجس بالدم. ما هو الماء الجاري ويعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، مادة يعني تمده تعطيه تزوده بالماء، مادة يعني مو مادة في مقابل غير المادي، المادة يعني الشيء الذي يمده يزوده يعطيه، فوجود مادة طبيعية له يعني عند مصدر، نقول له مصدر، هذا الماء الجاري له مصدر يصدر منه الماء، فهذا المصدر يزود هذا الماء الجاري بالماء. لو عندك نبع مثلا، نبع له مصدر، فيجري الماء إذا خرج من النبع فله مادة طبيعية يعني له مصدر، لهذا الماء يوجد مصدر. فوجود مادة طبيعية له هذا الشرط الأول. الشرط الثاني والجريان، فعندك شرطين في الماء الجاري. الشرط الأول أن يكون له مادة طبيعية يعني له مصدر، والثاني الجريان، حتى نسميه ماء جاري. ولو بعلاج، يعني شنو؟ يعني تحفر له المجرى، ولو بحفر مجرى. علاج يعني حفر مجرى، علاج يعني مو طبيعي، انت تسوي له مجرى فيجري فيه الماء. الشرط الثالث والدوام يعني الاستمرار. ولو في الجملة، قلنا الجملة يعني في البعض، يعني في بعض المواسم يجري في الشتاء ولا يجري في الصيف، فإذا والدوام يعني الاستمرار ولو في بعض المواسم كالشتاء، فإذا جرى في الشتاء نسميه ماء جاري، توقف في الصيف بعد ما نسميه ماء جاري. والدوام ولو في الجملة يعني في بعض المواسم، لأن في الجملة معناها بعض، والدوام ولو في الجملة يعني في بعض المواسم كالشتاء، فإن هذا الماء يجري في الشتاء فيكون ماء جاريا، توقف في الصيف بعد انتهى ما نسميه ماء جاري لأنه لا يوجد ماء. لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بمعنى أنه يكفي الاستمداد الفعلي منها فلا يضر الانفصال الطبيعي، يعني لا يعتبر فيه اتصاله المباشر بالمادة، يعني هذا المصدر الموجود نقول هل يشترط أن الماء الجاري يكون متصل بشكل مباشر بهذا المصدر أو لا؟ الآن راح يتبين من العبارة شنو المعنى. يكفي أنه يمده، لا حتى لو ما كان عنده اتصال مباشر، مثل كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإنه يكفي في عاصميته. هذا المصدر الآن يصدر يجري قليلا ثم يبدأ بالترشح والتقاطر على الأرض، وهنا أيضا يجري، نفرض مثل الشلال ويجري الآن يتساقط من الأعلى إلى الأسفل، نقول يتقاطر. فإذا الآن نفرض أن عندي الآن مصدر على شكل قطرات الماء يصدر، ما عندي اتصال مباشر لأن عندي فواصل بين القطرات، عندي فواصل، لذلك يقول لا يعتبر فيه، اكتب اتصاله المباشر، لأن عبارة عن تقاطر يعني نقاط، راح تكون عندي فواصل بين القطرة والقطرة. اتصاله المباشر بمعنى أنه يكفي الاستمداد الفعلي منها، يعني يكون عنده قاعد يمده، نعم هو يمده، هذه المادة تمده كمصدر لهذا الماء، ما يشترط أنه يكون عندي خط متواصل بين المادة وبين الماء الجاري، مو بالضرورة أن الماء يكون على شكل خط متواصل. كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإنه يكفي في عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع. نعم عندي انفصال، صار انفصال بين المصدر وبين هذا الماء، لنفرض أن هذا النبع جف، بعد ما عندي مادة. نعم قد يكون هناك ماء جاري ولكن النبع جف، فما عندي، راح يصير أكو عندي انفصال عارضي. أو نجعل مثلا حاجز، نبني سد بين النبع وبين الماء الأصلي، فهذا السد راح يوقف امتداد الاستمداد الفعلي من هذا المصدر. لذلك إذا كان عندي انفصال طبيعي، كما أن إذا كانت الماء تترشح وتتقاطر، لكن انفصال عارضي، فإذا صار هذا الانفصال يعني يصير مانع من استمرار الماء. فإذا كان هناك مانع من استمرار الماء، ففي هذه الحالة هذا الماء بعد يكون ما يعتبر ماء جاريا، انفصل عن المادة، واشترطنا أنه لابد من وجود المادة حتى نسمي هذا الماء ماء جاريا. مسألة واضحة؟ أحد الأساتذة الحوزة كان يقول أنا أشرح لكم العبارات بما لا مزيد عليه، يعني أعطيكم بعد هذا الشرح، لكن أنا ما أقول هذا، أن أحد الطلبة قد يأتي ويشرح أفضل من هذا. على كل هذا المقدار الآن إن شاء الله تكون المسألة واضحة. إذا مو واضحة عيد أي مسألة، ما تكون واضحة عيد مرة ثانية بعبارات ثانية. مسألة 161، يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلا باتصاله بالماء الجاري. عندك ماء قليل، صار ماء متنجس وقعت فيه نجاسة قليلة، فما تغير أحد أوصافه الثلاثة. ما دام ماء قليل، حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، هذا الماء القليل يعتبر متنجسا. نرفض أن هذا الكوب الآن وقعت فيه نجاسة، ما تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، يعتبر ماء متنجس. كيف يمكن أن أطهر هذا الماء؟ يقول باتصاله بالماء الجاري. يصير تجعله داخل الماء الجاري، فإذا اتصل بالماء الجاري هذا ما يكون داخل هذا الكأس يكون طاهر. أو بغيره من المياه المعتصمة، مثل الماء البالغ كرا، صار عندك اتصال، عندك ماء كر، راح يجينا حجم الكر بعدين، ماء كر، تجعل هذا الكأس داخل ماء الكر وبعدين اطلع، نقول ما دام اتصل بماء الكر هذا الماء يعتبر ماء طاهر مع أنه كان متنجس. وماء البئر والمطر، تحطه داخل البئر أو تخليه تحت المطر، بشرط، عندنا شرط، بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به. مو مباشرة تقول قطرة من السماء وقعت فيه، ما صار امتزاج قطرة واحدة من المطر، نقول لك كمية معتد بها، بحيث يصير امتزاج بين الماء الموجود في هذا الكأس المتنجس مع ماء المطر. فإذا نزل عليه ماء المطر وفاض الماء من الكوب، نقول امتزج به، فهذا الماء يعتبر ماء طاهرا. هذا إذا لم يكن في إناء، يعني هذا إذا لم يكن الماء المتنجس في إناء. إذن مثال الإناء راح أغيره حتى لا يصير عندي كوب، نقول بأن عندي ماء متنجس على الأرض، ماء قليل، أغير المثال حتى الماء الآن الإناء راح يصير حكم خاص. عندنا ماء موجود في مكان قليل على الأرض متنجس، نزل ماء المطر بكمية معتد بها وامتزج بهذا الماء الموجود على الأرض، هذا الماء يصير طاهر. أو أنه جاء مارج ماء جاري وجرى على هذا الماء، امتزج به صار ماء طاهر. هذا إذا لم يكن الماء المتنجس في إناء، وإلا يعني وإن كان الماء المتنجس في إناء تنجس على الأحوط لزوما بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سيأتي من أنه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاثا وإن كان معتصما على الأحوط وجوبا. فإذا مثال الإناء راح أغيره الآن، قلنا بأنه عندنا الآن الإناء إذا كان على الأرض وامتزج به ماء المطر يطهر هذا الماء. إذا كان في إناء هذا الموجود في الإناء يظل على نجاسته على الأحوط لزوما حتى لو انفصل عنه ذاك الماء اللي اتصل به، لأنه يأتي عند شرط عند السيد حفظه الله أنه في تطهير الإناء لابد من غسله بالماء ثلاثا حتى يطهر، ثلاث مرات لازم ينغسل إذا عندي إناء، حتى لو كان الماء معتصما، يعني قلنا بأن الماء المعتصم هو الذي لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، فالماء الموجود في الإناء هو ماء معتصم، مع ذلك حتى لو كان ماء معتصما وتنجس يحتاج إلى تطهيره ثلاث مرات. هذا رح يهو عند هذا الشرط. فعيد المسألة، عندي ماء متنجس على الأرض، ماء قليل ولكن ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اتصل بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة مثل الماء الذي يكون بحجم الكر أو ماء البئر أو ماء المطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به، هذا إذا لم يكن الماء المتنجس في إناء. وإن كان الماء المتنجس في إناء تنجس على الأحوط لزوما بعد انفصال الماء المعتصم عنه لما سيأتي من أنه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاثا وإن كان معتصما على الأحوط وجوبا. فإذا ما يكفي اتصاله مرة واحدة، لابد أنه يكون عندي هذا الماء يطهر، يغسل الإناء ثلاث مرات حتى يظهر. راح تينا المسألة بعد، نشوف ماء قليل حتى لو كان يمكن ماء كثير، راح تينا المسألة بعد قليل إن شاء الله منه نوصل هناك. مسألة 162، المطر معتصم، الماء المعتصم، التعريف مرة ثانية أعيد، شنو يعني المطر معتصم؟ يعني لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما دام هذا الماء الذي ينزل من المطر لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على ما تقدم آنفا يعني سابقا في الماء الجاري، وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه، ينزل على ورق الشجر ثم يسقط على الأرض، مو بشكل مباشر ينزل على الأرض، ينزل على ورق الشجر ثم ينزل على الأرض على مكان متنجس لكن المطر ينزل ولا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهذا المطر باقي على طهارته. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزى منه، نزى يعني قفز منه، نفض ينزل على ورق الشجر مو كمجرى يتساقط وبعدين يقفز الماء، قطرات الماء تقفز من هذا ورق الشجر إلى المتنجس، ذاك الماء الذي وقع قفز من هذا المكان إلى ذاك المتنجس بعد هذا ما نعتبره ماء مطر، راح ينفصل عن ماء المطر فيعتبر يصير متنجس حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فإذا يشترط أنه الماء يكون بشكل مباشر ينزل على المكان النجس أو أنه يجري على ممر وينزل على المكان المتنجس. أما إذا لم ينزل لا يكون على شيء يعتبر ممر له واستقر، نفرض أنه نزل في مكان واستقر في هذا المكان بحيث ما يكون مجرى له، أو قفز منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة. مو ما نجرى يعني ما دام ماء مطر مرة يكون ماء مباشر ومرة يكون على ممر بحيث الذي ينزل على الممر ينزل يعتبر أيضا ماء المطر، لكن إذا نزل على مكان واستقر عليه، استقر على هذا المكان فبعد ما استقر عليه صار عندي نجاسة، فما دام أنه مستقر نفرض أنه حاط مثلا إنسان نفرض على شجر، نفرض ورق شجر لكن بهالكيفية، ينزل الماء ويستقر فيه حيث يكون أكو فجوة فيه، ينزل الماء في هذا المكان المتنجس ما يعتبر مجرى. طبعا إذا نفترض أنه إذا مباشر فراح يعتبر أيضا طاهر، لكن نفرض أنه كان ممر واستقر في مكان آخر، هذا الماء المستقر الذي الآن ما نعتبره ممر للماء، فإذا كان كذلك نعتبره هذا نجس، أو أنه يقفز على ورق الشجر ويسقط على مكان نجس، أيضا هذا الذي قفز من القطرات التي قفزت تعتبر نجسة إذا لامست النجس حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا نزل على أو نزل منه يعني خلينا نقول من ورق الشجر مثلا كمثال، يعني نفس الممر حتى لو كان ممر، مرة يكون ممر يجري عليه الماء وينزل، ومرة ينزل على الممر يضرب عليه وتقفز قطرة، تقفز قطرات، والآن من ينزل الماء المطر تشوف بأنه ينزل على المكان ويقفز من المكان، فإذا كان مرة يجري وينزل على النجاس هذا نعتبره أيضا تتم أو استمرارية لماء المطر، لكن قال لأجر الشدة والتتابع، فعندي تتابع المطر وشدة المطر. أما الماء الذي يضرب على هذا الممر ويقفز هذا بعد ما نعتبره ضمن ماء المطر، فنفرض أنه قطرات تقفز وتروح على مكان نجس، قطرات تروح لأنه تقفز لكن ماء قليل، صار عندي الآن بقعة من الماء القليل والمكان كان متنجس، فهذا الماء القليل يعتبر نجسا لأنه هذه النتيجة قفز وقطرات قفزت من مثلا من هذا الممر، فنشترط فيه أن يكون الممر ويجري على الممر وينزل على المكان المتنجس. واضح المسألة؟ ممكن مثال جيد هذا، أنه اللي ما يكون ممر مثل قطعة قماش لأنه راح يتشرب بالماء فما يعتبر مجرى طبيعي لماء المطر. أحسنتم على هذا المثال. أما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه مثل قطعة القماش أو قطعة قطنة مثلا واحد حاطها، استقر طبعا يصير انقطاع ماء المطر عنه، يعني نحن قاعد نفترض أنه ذاك الماء المطر نفرض انقطع وما قاعد يستمر عليه، يعني لو أكو استمرارية طبعا إذا قطعة قماش بعد ما راح نعتبره ما ينزل من أسفل ماء ما ينزل من أسفل القماش بعد ما يعتبر مجرى طبيعي ممر طبيعي للمطر، هذا اللي ينزل بعد نشوفه إذا ماء قليل ينزل على متنجس راح يصير نجس، أما إذا كان ماء كثير يعني تجمع أكثر من كر تحت القماش هذا نعامله معاملة الكر، فإذن على حسب الماء أنه إذا كان قليل يعامل معاملة القليل وإذا كان كثير يعامل معاملة الكثير، هذا اللي ينزل على المجرى الممر غير الطبيعي، أما ما يكون على المجرى الذي يجري على المجرى بعد ما ننظر أنه كر أو ليس بكر حتى لو كان قليل ما دام أنه ينزل متصل مباشرة بالسماء بماء المطر حتى لو كان قليل نعامله معاملة المطر. مسألة 163، لا ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، إذن ما يكون داخل البئر البير حتى لو كان قليل ما يتنجس هذا الماء، طبعا بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة، بعد ما ننظر إلى أنه كر أو ليس بكر يكفي عنوان ماء البئر، طبعا البئر نفترض أكو من تحت امداد ماء له حتى يكون بئر، مو إنسان يحفر له حفرة ويخلي ماء قليل فيه ونسميه بئر، هذا تجيب التنكر مثلا هذا ما يعتبر ماء بئر، يعني يعتبر أنه أكو امداد طبيعي من تحت، بحيث يسمى ماء بئر، مو أنه ماء بئر صناعي مسوي الواحد حافر له حفرة بالأرض ويصب فيه ماء يقول هذا بئر، هذا بئر صناعي. لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا. نعم، إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته. إذا عندك ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولكن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ماء البئر القليل، ماء البئر القليل أيضا يعتبر طاهرا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. ويطهر بزوال تغيره بنفسه. تقول أنه نفرض هذا الماء البئر الآن عندك وقعت فيه نجاسة وتغير اللون، تغير نتيجة مثلا جيفة وقعت في ماء البئر، تطلع الجيفة لكن أكو مثلا اللون متغير، طعم موجود أيضا، رائحة موجودة في هذا الماء. ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة، يعني الشيء الذي يمده المصدر، على الأحوط لزوما أو بنزح مقدار يزول به التغير. إما أن الماء هذا المصدر الذي يمد ماء البئر بحيث يمتزج به ويزول، نفرض في مثلا رائحة مع إمداد هذا الماء، نفرض كان البئر مملوء إلى الربع صار مملوء إلى كل البئر، فما في الآن طعم مثلا لهذا الماء أو رائحة فيعتبر طاهر. أو أنه تنزح منه مقدار، راح تنزع منه تشيل منه مقادير إلى أن يزول التغير، يعني تأخذ الماء وتكبه برا أو في مكان ما تكب هذا الماء اللي طلع نجس يعتبر، فتنزح مقدار إلى أن يزول التغير. فإذا زال التغير في هذه الحالة الماء ماء البئر يكون طاهر. وفي الروايات عندنا كل شيء وله مقدار معين من نجحه، كذا دلو كذا كذا دلو، عندنا في الروايات موجودة مقدار الذي، فإذا وقعت فأرة هالكثر، إذا كان وقع كذا وقع كلب هالكثر وقع، فأكو مقدار معين من مقدار النزح يسمى، هذا المقدار يزال لكل مقدار. مسألة 164، الماء الراكد يعني ثابت في مكان، المستقر في مكان، ينجس بملاقاة النجس. فإذا هذا الماء الراكد لامس النجاسة وكذا المتنجس، مر النجاسة يعني عين النجاسة بول أو دم، ومر عندك متنجس يعني ماء متنجس، عندك ماء قليل وقعت فيه قطرة من البول ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، لكن هذا الماء يعتبر ماء متنجسا، فهذا الماء المتنجس القليل جعلته في الماء على الماء الراكد. الحين رحيل المسألة، بقية المسألة، فينجس وكذا المتنجس على التفصيل المتقدم في المسألة 158 إذا كان دون الكر، يعني أقل من الكر يكون عندك، يعني ماء قليل. فإذا عندك ماء قليل وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه شيء متنجس، فما دام أنه ماء قليل أقل من الكر حتى لو لم تتغير لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهذا الماء القليل يعتبر نجس، يعتبر متنجس. طبعا أحيانا إحنا نعتبر نقول نجس لكن المقصود منه متنجس، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل. نفس المسألة السابقة، إذا كان مثلا عندك ماء جاري من الأعلى إلى الأسفل، أكو نجاسة في الأسفل، هذه النجاسة لا تنتقل إلى الأعلى، أو من السافل إلى العالي بدفع بقوة عن طريق الهوز مثلا، فنفس الطريقة إذا كان بدفع فالنجاسة لا تنتقل إلى الباقي، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفا يعني سابقا في الماء المضاف. نفس المسألة السابقة، كان ماء مطلق أو كان ماء مضاف. وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه على ما تقدم. فإذن إذا كان الماء كرا فأكثر، الآن يأتينا مقدار الكر، إذا وقعت فيه النجاسة إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة يكون متنجسا، إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون طاهرا. بل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. الحين إحنا ما مو هو قاعد ينصب على المتنجس، تأخذ كوب ماء متنجس وتصبه على الكر، منزل نسأل هذا الماء المتنجس كان لا لون طعم رائحة متغير أو لا؟ تقول متغير. عندي مثل ماء متنجس بحبر متنجس عندي، فكبيته في الماء في الكر تغير أحد أوصافه الثلاثة، إذا تغير نقول نجس، هذا متنجس الماء. لكن نشترط أن الكر لا يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، حتى لو وقعت فيه عين نجاسة، مثل ما قلنا أن هذا خزان الماء على السطح مثلا طفل يروح يبول فيه، مو طفل سيكي يبول فيه، سيكي يبول في هذا الخزان الماء، هذا ما يتغير حتى لو بال في هذا الخزان، الخزان يظل على كريته والكر وعاصميته، يعني لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة مهما يبول، لأنه حجم كبير ما نف ما يعتمد برميل صغير، براميل الكبير في هذه أو الخزانات الكبيرة. في هذه الحالة هذا الماء طاهر، ما في شيء تقدر تستعمله. تقول ما أشتهي، نقول طاهر كيفك بعد، تشتهي ما تشتهي شيء راجع لك، المهم أنه طاهر هذا الماء تقدر تستعمله في الوضوء. تقول النظافة، نظافة شيء آخر، زين حط لك فلتر تحت حتى يطلع الماء بعد شوي تطمئن، تأخذ الماء تفورة كيفك أنت، المهم أنه طاهر يمكن استعماله في الوضوء. وفي مقدار الكر بحسب الحجم أقوال، عندنا اختلاف في حجم الكر بين الفقهاء. طبعا ليش هذا الاختلاف؟ باعتبار اختلاف الروايات، يعني الرواية تيك بالأشبار بالشبر، شبري أنا غير شبرك، شبر صغير واحد إيده مثلا كبيرة، لأن قبل بعد ما يقدر يقول ماكو سانتي، سانتي ما موجود. الآن الإمام عليه السلام واقف وياه واحد يقول له كم حجم الكر، يقول له 15 سنتيمتر، فالسانتي ما كان موجود ذاك الوقت، أنت ما أدري، إما بالذراع إما بالباع إما بكذا، هذه
ما في مقاييس
السوائل، قبل ما كان عندنا، قبل ما كان موجود هذا. بالشبر يقول لك شبر 3 أشبار في 3 أشبار في 3 أشبار، أو 3.5 في 3.5 في 3.5، والأشبار تختلف من واحد للثاني، إيه فتختلف طبعا اليد الطبيعية، وتختلف أيضا من يد إلى يد. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن شبر مكعب، يعني راح يصير 3.5 3.5 أشبار ضرب 3.5 أشبار ضرب 3.5 أشبار، اكتب 3.5 ضرب 3.5 ضرب 3.5 شبر مكعب،
يعني
3
ارتفاع عرض،
نعم طول وعرض وارتفاع طبعا، او انه يكون قد يكون ممتد مستطيل اسطوانة لكن نفس الحجم، يعني اذا حولته يصير بهذا المقدار، يعني يصير بمقدار 43 شبر الا ثمن شبر مكعب، وهو الاحوط استحبابا. إذن هذا المقدار 3.5 في 3.5 في 3.5 هو الاحتياط الاستحبابي، وإن كان يكفي بلوغه 6 يكفي بلوغه 36 شبرا، يعني 3.5 في 3.5 في 3 في 3 آخر شيء، يعني الاحتياط الاستحبابي أن يكون 3.5 في 3.5 في 3.5، لكن يكفي 3.5 في 3.5 في 3، وهو ما يعادل 384 لتر تقريبا، واللتر يساوي 1 كيلوغرام، يعني يعادل 384 كيلوغرام تقريبا، اللتر 1 كيلوغرام. لكن يقول السيد أما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال، مع أن اللتر يساوي 1 كيلوغرام، اللتر يساوي 1 كيلوغرام حسب ما أخذين بالرياضيات أو بالفيزياء، على كل. طبعا اختلاف الروايات عندنا للجمع بين الروايات وبين الأوزان. عندنا احنا هذا السيد محمد صادق الصدر في كتاب عنده ما وراء الفقه جمع بين الروايات وبين الوزن، توصل إلى نتيجة أن الوزن يكون 400 كيلوغرام، 400 كيلوغرام، والحجم يكون 3 × 3 × 3.5 بالحسابات عن طريق الجمع بين الروايات مع الروايات اللي فيها أوزان. طبعا الوزن السابق اللي كان يكون رطل، فحسب بين الروايات وبين الأوزان توصل إلى أن وزن الكر هو 400 كيلوغرام، وإلى أن حجم الكر هو 3 × 3 × 3.5 بالشبر، موجود في كتاب ما وراء الفقه السيد محمد صادق الصدر والشهيد الصدر الثاني، كتاب ما وراء الفقه في الجزء الأول منه. نعم، هو 7، 8، 9 مجلدات، الجزء الأول منه موجود هذه الحسابات، وهذه الحسابات نفسها تلقونها في كتاب توضيح اللمعة الدمشقية الجزء الأول، نفس الحسابات ناخذينها من كتاب نفس السيد محمد صادق الصدر. بالشبر الحين حسبناه احنا، طبعا حسبناه بالوزن الان، يعني عندك ماي توزنه 400 كيلو جرام، هذا كر 400 كيلو جرام، اذا عندك ماء بوزن 400 كيلو جرام يصير هو الكر. نعم، ما مقدره بالوزن، الوزن الحالي طبعا قد يختلف، هذا بالتقدير، يعني بالتقدير 400 كيلو جرام الماء الطبيعي. مسألة نوقف هنا بعد، إن شاء الله نكمل بالدرس القادم، وإن شاء الله باشر عندكم سؤال امتحان قصير راح أعطيكم، فإن شاء الله تستعدون لما أخذناه في الأسابيع الماضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.